Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
كل الأمراض التي كانت قد اختفت من السودان بالتطعيم ظهرت الآن في دارفور وكردفان.
احنا مندنا علاقة بالحاجة دي، احنا طلبة يعني حق من حقوقنا نمتحن سواء هنا لو في شرق السودان، يعني عرفتها.
الإسلاميين في السودان واستيلاؤهم على الجيش وتحكمه في مفاصله وحماية الجيش لرموز الإسلاميين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 7 سنة 2025. عناوين الأخبار: مواجهات مسلحة بين الجيش والدعم السريع في الخوي بغرب كردفان عصر الخميس. أوتشا: أزمة الكوليرا في السودان تتفاقم بصورة مقلقة مع استمرار انهيار النظام الصحي وانتشار النزاع في عدد من الولايات. منظمة أطباء بلا حدود: آلاف المدنيين في ولاية شمال دارفور يتعرضون لجرائم جماعية تشمل القتل العشوائي والعنف الجنسي والنهب والحصار والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية. منظمة أنقذ الطفولة تكشف عن مقتل أكثر من 930 شخص في السودان خلال هجمات استهدفت مرافق الرعاية الصحية خلال النصف الأول من هذا العام. رئيس الوزراء كامل إدريس يعلن عن تعيين 3 وزراء جدد ضمن تشكيلته لحكومة الأمل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اندلعت ظهر يوم الخميس اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أطراف منطقة الخوي بولاية غرب كردفان. ووفقا لمصادر تحدثت إلى راديو دبنجة فأن المواجهات وقعت بين طوف تابع للجيش السوداني وقوة من الدعم السريع، أسفر ذلك عن خسائر في صفوف الطرفين، لم يعلن عن تفاصيلها رسميا حتى الآن. وفي تطور لافت، بث جنود من الجيش السوداني مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عصر الخميس، قالوا فيها أنهم يتواجدون داخل مدينة الخوي، غير أن راديو دبنجة لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التصريحات أو المواقع المذكورة. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
من داخل الخوي. الله أكبر.
أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس يوم الخميس عن تعيين 3 وزراء جدد ضمن تشكيلته التكنوقراطية المعروفة بحكومة الأمل، وشملت التعيينات كل من الدكتور معيز عمر بخيت وزيرا للصحة، والدكتور عصمت قرشي عبد الله وزيرا للزراعة والري، والدكتور أحمد مضوي وزيرا للتعليم العالي. تأتي هذه الخطوة استكمالا لتشكيل حكومة مكونة من 22 وزير، وذلك بعد أيام من تعيين وزيري الدفاع والداخلية الخاضعين لإشراف المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية. أكد الدكتور علاء نقض الله المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أن الإعلان الرسمي عن الحكومة المدنية المرتقبة بات وشيكا ومتوقع صدور الإعلان خلال أيام قليلة على أن يتم تدريجيا بدءا من تشكيل مجلس رئاسي ورئيس وزراء ورئيس قضاء قبل إعلان أسماء وزراء الحكومة والمجلس التشريعي. وأوضح نقد الله في مقابلة مع راديو دبنغ أن التحالف يعد تجربة غير مسبوقة في تاريخ السودان كونه يضم قوى سياسية وتنظيمات كانت في الماضي تتصارع عسكريا لكنها اجتمعت الآن لتأسيس مشروع سياسي موحد وسط الحرب. وقال نقد أن أبرز التحديات التي تواجه التحالف تتمثل في التعقيدات الميدانية والتنسيق المدني والعسكري بالإضافة إلى الضغوط الأمنية الناتجة عن استمرار الحرب خصوصا في مناطق مثل كردفان ودارفور. وأضاف دكتور علاء نقد الله المتحدث الرسمي باسم التحالف تأسيس
أيام قلائل تفصلنا عن إعلان الحكومة. إعلان الحكومة حيكون على فيز المجلس الرئاسي رئيس الوزراء ورئيس القضاء، بعد ذاك المشاورات بتاعة الأسماء المرشحة لرئيس الوزراء الاختيار، يعني نفس ما حدث تقريبا السيناريو بتاع الفترة الانتقالية. يعني
من جهته اتهم نقد الله في حديثه لراديو دبنغا اتهم السلطة القائمة في بورت سودان بأنها تحرم المواطنين في دارفور وكردفان من الخدمات الأساسية خاصة الصحة مثل التطعيمات وعلاج الأورام وغسيل الكلى، محذر من ظهور أمراض منقرضة مثل شلل الأطفال. كما أشار إلى أن المنظمات الإنسانية تواجه عراقيل ممنهجة من سلطات بورت سودان تشمل منع الدخول للمناطق المحررة وتأخير تحويل الأموال. وحول الموقف الدولي قال نقد الله أن تحالف تأسيس لا يتوقع ضغوطا من الولايات المتحدة أو غيرها من القوى، معتبرا أن الطرف الإرهابي الحقيقي هو ما أسماه بالجيش الإسلامي الذي يقوض فرص السلام ويتسبب في تفاقم الحرب. وأضاف دكتور علاء الدين المتحدث الرسمي باسم التحالف تأسيس
كل الأمراض التي كانت قد اختفت من السودان بالتطعيم ظهرت الآن في دارفور وكردفان، اللي هو شلل الأطفال، السعال الديكي، غيره، مثلا أمراض الكلى الآن تعاني هنا داء مكانات الغسيل من عدم الصيانة ومن انعدام المحاليل. كل الخدمات الصحية التي كانت تمول اتحاديا تم قطعها من المناطق هنا من دارفور وكردفان.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير يوم الخميس أن عدد حالات الكوليرا المسجلة منذ شهر يوليو من العام الماضي تجاوز 83 ألف حالة، بينها أكثر من 2000 وفاة، فيما تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة مشتبه بها خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن الوباء طال 16 ولاية من أصل 18، وتتركز أكثر من 70% من الإصابات في ولايات الخرطوم، الجزيرة، القضارف، النيل الأبيض، مشير إلى أن الخرطوم وحدها سجلت أكثر من 22 ألف حالة مشتبه بها. وأضاف التقرير أن 72% من المرافق الصحية في الخرطوم غير صالحة للعمل، مما يحرم الملايين من الحصول على مياه نظيفة أو رعاية طبية، بينما تزداد الأوضاع سوءا في دارفور نتيجة انعدام الأمن وصعوبة الوصول. وفي نفس السياق كشف تقرير أوتشا عن دعم منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لأكثر من 700 مرفق صحي وتقديم مياه نظيفة لملايين السكان في الوقت الذي تواجه فيه الاستجابة تحديات عديدة، من بينها نقص الكوادر وتلوث المياه ورفض بعض المجتمعات لعملية تعقيم المياه. ونبه التقرير إلى تسليم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح الكوليرا في الوقت الذي لا تزال نسبة التغطية منخفضة للغاية، حيث تلقى التطعيم أقل من 2% من المصابين. ووفقا للتقارير فقد أطلقت الأمم المتحدة وشركائها نداء عاجلا لتوفير 50 مليون دولار يهدف إلى مواصلة جهود احتواء الوباء حتى نهاية العام، محذرين من خطر توسع تفشي الكوليرا داخل السودان وخارجه إذا لم يتم التدخل العاجل. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير جديد يوم الخميس أن آلاف المدنيين في ولاية شمال دارفور يتعرضون لجرائم جماعية تشمل القتل العشوائي والعنف الجنسي والنهب والحصار والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، وذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية حول مدينة الفاشر ومخيم زمزم للنازحين. وأكدت المنظمة في التقرير أن قوات الدعم السريع وحلفائها يقودون هجمات ممنهجة ضد المدنيين فيما وصفته بعملية تطهير عرقي، وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 400 ألف شخص نزحوا من مخيم زمزم خلال أقل من 3 أسابيع وسط ظروف إنسانية وصفتها بالكارثية. وبحسب الشهادات التي وثقتها المنظمة فأن رجالاً وصبية من عمر 15 عام يقتلون عند محاولتهم الفرار، في حين يسمح فقط للنساء مع أطفال دون الخامسة بمغادرة مناطق النزاع، كما تسبب الحصار المفروض على الفاشر وزمزم في تفشي المجاعة ونفاذ المياه والوقود. وأعربت المنظمة عن قلقها داعية إلى وقف فوري للعنف العرقي وفتح ممرات آمنة وضمان وصول المنظمات الإنسانية دون قيود. كشفت منظمة أنقذ الطفولة يوم الخميس عن مقتل أكثر من 930 شخص في السودان خلال هجمات استهدفت مرافق الرعاية الصحية خلال النصف الأول من هذا العام. وقالت المنظمة في تقرير أن الضحايا سقطوا أثناء تلقيهم العلاج أو أثناء زيارتهم لذويهم في المستشفيات، من بينهم أطفال وعاملون في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن عدد القتلى يفوق بستين مرة ما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حذرت من النهب المتكرر للإمدادات الطبية خاصة الأغذية العلاجية للأطفال، مشيرة إلى أن مخزونات يونيسيف وأنقذ الطفولة تعرضت للسرقة من عدة مرافق طبية من بينها مستشفى البشير في الخرطوم. ويعاني إقليم دارفور من أزمة إنسانية قانقة، حيث تقول الأمم المتحدة أن نحو 80% من سكانه بحاجة إلى مساعدات عاجلة. أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن استقبال نحو 40 ألف نازح وصلوا من ولايات دارفور وكردفان، إضافة إلى منطقة مثلث العوينات الحدودية. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية عبد الرحمن خيري في تصريحات صحفية، قال أن مدينة الدبة استقبلت وحدها أكثر من 6000 أسرة نازحة، أي ما يقارب 30 ألف شخص قادمين من مناطق الفاجر والمالحة بشمال دارفور والنهود والخوي بغرب كردفان. وأوضح أن تدهور الأوضاع الأمنية في مثلث العوينات أدى أيضا إلى فرار أكثر من 1000 نازح نحو مدينة دونغولا. وأشار خيري إلى أن هناك أكثر من 5000 نازح سوداني عبروا الحدود إلى داخل مصر ويقيمون حاليا في مخيم غرب توشكا، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل لتوفير الدعم العاجل خاصة في مجال النقل والإعاشة. أعلنت غرفة الطوارئ بمنطقة خزان جديدة التابعة لمحلية الشعيرية بولاية شرق دارفور عن اختطاف أحد متطوعيها، وهو ياسين عبد الله محمد طاهر المعروف بالشيخاوي مساء الأربعاء. وقالت غرفة الطوارئ في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن اختطاف المتطوع تم من السوق الشرقي في مدينة خزان جديد بواسطة مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عرب قتالية، واختيت إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت الغرفة أن الشيخاوي كان يؤدي مهامه ضمن فرق الطوارئ العاملة في المجال الإنساني لخدمة المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة تهدد سلامة وأمن العاملين في القطاع الإنساني. أقلق المركز الصحي الوحيد بمخيم طلم للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الأربعاء، مما زاد من معاناة اللاجئين داخل المخيم. يأتي الإقلاق بعد أن قام عدد من المواطنين التشاديين بإقلاق مباني المركز احتجاجا على عدم قبولهم في الوظائف التي طرحتها منظمة أطباء بلا حدود للعمل بالمخيم. وقال رئيس المخيم السيد حامد عبد الرحمن أن المحتجين برروا خطوتهم بعدم وجود مبررات واضحة لاستبعادهم من التوظيف. وفي أعقاب ذلك أصدر مدير منظمة أطباء بلا حدود قرارا بإقلاق المركز مؤقتا إلى حين حل الأزمة. وأضاف حامي عبد الرحمن رئيس المخيم في هذا الخصوص
أنه قرر أنه يغلق المستشفى ده حتى يحل المشاكل مع إدارة الأهلية بتاع البلد ومع السلطات التنفيذية والإدارية، وبعد ذلك ممكن يفتح المستشفى ويبشر العمل إن شاء الله.
من جهة ثانية تتواصل عمليات توزيع الملابس للاجئين السودانيين بمخيم جوز أمير شرقي تشاد ضمن منحة مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقد شملت الحصة قطعتين من الملابس لكل لاجئ مسجل فوق سن الـ12، وهي خطوة لاقت ارتياحا واسعا من المستفيدين. وفي سياق متصل، تواصل منظمة أخرى توزيع التقاوي على الأسر اللاجئة التي تمارس الزراعة في موسم الخريف، وشمل التوزيع يوم الأربعاء 220 أسرة في مخيم غاغا، بينها 45 أسرة من المواطنين التشادين، وذلك في إطار تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمع المستضيف. وسبقت العملية توزيع مماثل في مخيم فرشنا، وتستكمل اليوم الخميس في مخيم كوشنغن، على أن تستمر الأسبوع المقبل في مخيمي بريجن وتريجن. استؤنفت خلال الأيام الماضية حركة المرور على طريق كادوغلي الدلنج بولاية جنوب كردفان بعد أكثر من عام على إقلاقه نتيجة للظروف الأمنية، وشهدت الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لعودة الحركة بين المدينتين. وذكر مواطنون من مدينة الدلنج لراديو طبنغ أن سعر تذكرة السفر عبر مركبات الكريس بلغ 50,000 جنيه، مؤكدين أن الأسعار قابلة للزيادة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وأشاروا إلى أن السوق يشهد غلاء شديدا في الوقود، حيث بلغ سعر جريكانة الجازولين سعة 20 لترا نحو 500,000 جنيه، مما قد يؤثر سلبا على استقرار أسعار النقل والخدمات الأخرى المرتبطة به. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية عن انطلاق عملية الملأ الأول لبحيرة خزان جبل أولياء في خطوة سنوية تهدف إلى تنظيم مناسيب النيل الأبيض استعدادا لموسم الخريف. ودعت الوزارة جميع المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الأبيض إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة الإرشادات الرسمية وتجنب الاقتراب من مجرى النهر خلال فترة الملأ. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
بينما ينشغل الدكتور كامل إدريس بتشكيل حكومته في بور سودان على مراحل، يعلن تحالف السودان التأسيسي بأن حكومته في الطريق وفي القريب العاجل. وبين هذا وذاك يعلن الرئيس ترامب عن عزمه على وقف الحرب في السودان. راديو دبنجا استضاف الدكتور علاء الدين نجد الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي للحديث حول هذه القضايا.
أول حاجة يعني نبارك لكل السودانيين والسودانيات، الشعوب السودانية كلها على اختلاف يعني مناطقها ولهجاتها ولغاتها وثقافاتها لأن هي القيادية للتحالف التأسيسي. صح تأخر، لكن عنده أسباب موضوعية تأخير إعلان الهيئة القيادية. أول حاجة، تحالف لتحالف نوعي غير مسبوق يعني في تاريخ التحالفات في السودان، يعني من حيث حتى أعضاؤه، يعني أعضاء التنظيمات في التحالف دي كانت يعني تتقاتل حتى بالسلاح مع بعضها البعض يعني، لكن يتجاوزوا كل هذه يعني زي ما بقول الوقائع التي كانت توقعها فيها الحكومات المركزية، و تحديدا يعني حكومة الإسلاميين والنظام البائد والوقائع بينهم، يتجاوزوا كل ذلك ويعني يتلموا في تحالف واحد. دي لوحدها يعني شيء كبير جدا. بعد ذاك منذ التوقيع على الوثائق التي كانت يعني شجاعة جدا في تحديد مشاكل التي عودت بالسودان إلى هذه المرحلة اللي هو فيها حسي، بعد ذاك بدأت المناقشات. طبيعة يعني تكوينات التحالف أكيد حيكون فيه كمية من النقاشات. تاني حاجة التي تأخذ وقت، يعني تاني حاجة في تنسيق سياسي وميداني كبير جدا، لأن التحالف تحالف مدني عسكري ففيه وقائم في ظل الحرب، عشان كده فيه وقائع على الميدان برضو بتفرض بتحدد لها تأثير في المواقيت الزمنية. يعني المعارك كانت في كردفان و قربها من مناطق السيطرة اللي بتعمل فيها الحكومة، والتمدد أو الشمال لغاية المثلث، ودخول مكون من مكونات التحالف أيضا في الميدان، الحركة الشعبية وتحركها ودخولها في مناطق برضو، دي كلها مع بعضها عندها تأثير. ده السبب الثاني. السبب الثالث أنه أيضا كان في تحركات دبلوماسية يعني سياسية، يعني جلسنا مع عديد من المبعوثين والممثلين لدول ولمنظمات ما كانت من قبل تجلس مع التحالف يعني، أو مع الدعم السريع، أو يعني لشرح الوثائق والدوكمنتس بتاعة التحالف النكست ستيب يعني. فدي كلها أسباب، أو ثلاثة أسباب دي كانت من الأسباب التي يعني أخرت لغاية من تم إعلان هاي القضية التحالف الآن.
نعم. طيب يعني لما أعلن عن هذا التحالف في فبراير، في ناس كتار من المعلقين قالوا إنه ظروف مواتية، خلاص الناس يعلنوا حكومة وكذا، وبالتالي الأنظار حتتجه لهذه الحكومة الجديدة. الآن أعلنت حكومة كامل إدريس في بور السودان. هل الخطوة دي يعني سحبت، مش سحبت البساط، لكن صرفت الأنظار قليلا عن الحكومة المرتقبة؟
والله ما يعني ردود الفعل التي يعني حصلت منذ إعلان التحالف حسي حاليا الهيئة القاعدية للتحالف، ما أفتكر إنه في أي يعني صرف أنظار عنها، لأنه حقيقة ما شفناه من ردود الأفعال سواء كان في الداخل أو في الخارج كبير جدا جدا يعني. يعني الآن نتلقى العديد من الاتصالات برضو بالذات من جهات دولية للجلوس مع التحالف ومع الهيئة القيادية، ويعني الغبطة والسرور اللي لاقت السودانيين، الاستقبال بتاع الإعلان ده، أفتكر دي كلها حقيقة ضغط على المشهد الآن يعني بشكل شديد جدا جدا للإعلان الرسمي الهيئة القيادية التحالف، وترقب أكبر للحكومة.
نعم دكتور علاء نقود، الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس الحكومة، تشكيل الحكومة يعني قطعته فيها يعني قدر شنو متوقع يعني إعلان متين يعني بشكل عام كده؟
أيام قلائل تفصلنا عن إعلان الحكومة. إعلان الحكومة حيكون على فيز يعني ما كل الحكومة وانتج، لكن حيكون على فيز يعني المجلس الرئاسي، رئيس الوزراء ورئيس القضاء، بعد ذاك المشاورات بتاعة الأسماء المرشحة لرئيس الوزراء الاختيار، يعني نفس ما حدث تقريبا السيناريو بتاع الفترة الانتقالية يعني، يعني تختار رئيس الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري. بعد ذاك برضو في إعلان، أهم حاجة أنه بيكون معاها برضو في المجلس التشريعي يعني. هنا الفرق من هنا وبين الفترة الانتقالية أنه حيكون في مجلس تشريعي اللي هو بيراقب الحكومة، مش حيكون يعني التحالف السياسي هو اللي حيراقب الحكومة، أو زي ما بقوله يعني قد يكبلها زي ما حصل في الفترة الانتقالية وكانت في بعض الهنات وبعض المشاكل. لكن هنا حكومة يعني كاملة بجهازها التشريعي الرقابي وبجهازها التنفيذي يعني.
نعم. طيب شنو نوع الصعوبات اللي لغاية هسه قاعد تلاقيكم يعني في إيجاد كومبرومايز مع جهات مختلفة يعني، ولأول مرة تتحالف تحالف خارج الصندوق وكذا، فشنو نوع الصعوبة اللي هسه قاعد تلاقيكم بشكل عام في 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 إنجاز المهام؟
هي طبعا أول حاجة في على الأرض يعني طبعا في حاجات أو زي ما أقول تحوطات أمنية كبيرة، لأنها في النهاية زي ما نقول هي حكومة يعني قائمة في ظل الحرب، فتوفير الأمن لهذه الحكومة مهم جدا جدا لمواصلة أعمالها. اثنين، الحكومة ذاتها يعني من يحضر إلى الداخل ويرى الدمار الحاصل في يعني ولاية دارفور نتيجة لقصف الطيران حاجة يعني unbelievable يعني، مهما يعني تحدثوا عنها والناس شافتها في الصور وفي الفيديوهات، ما لما تحضر على يعني الداخل وتشوف يعني حقيقة يعني الحقيقة من زيارة الأرض الواقع هنا ده، أنا شفتها زرت الإدارات المدنية، الناس بيعملوا في مقار ممكن تكون السقف بتاعها مفتوح، ميدان خشب جبال كده، ممكن يكون جزء من الحيطة مهدم، يعني في دمار الانفراستراكشر كبيرة شديد. فدي برضو من الحاجات الأساسية والترتيبات برضو اللي بتكون موجودة يعني. تاني حاجة ما مش تقول القبول الدولي، لا نحن بنعتمد مني على القبول الداخلي يعني. الحكومة دي حكومة بتجيب شرعيتها من مواطنينها، من خدماتهم، من تحقيق آمالهم. وحقيقة رأينا عند الحضور للداخل إرادة قوية جدا عند السودانيين للحياة يعني تفوق رائحة الموت والدمار الموجودة يعني. الناس يعيدوا ترتيب أوضاعهم، الناس فتحت جزء من الأسواق، الأطباء والكوادر الصحية تحية كبيرة لهم، رجعوا المستشفى للعمل، نظفوها من الأنقاض، طلعوا الجثث اللي كانت فيها برا، عملوا يعني عمال بناء لإعادة المستشفى للعمل بالرغم من كل الصعوبات الموجودة وبالرغم من كل ما تقوم به سلطة بورسودان من حرمان المناطق هنا من الخدمات، وحتى بالذات من الخدمات الاتحادية، الخدمات الصحية التي تتبع للمستوى الاتحادي اللي هي كثير من الناس ما عارفاها، يعني مثلا زي التطعيم، كل الأمراض التي كانت قد اختفت من السودان بالتطعيم ظهرت الآن في دارفور وكردفان، اللي هو شلل الأطفال، السعال الديكي غيره، مثلا أمراض الكلى الآن تعاني هنا داء مكانات الغسيل من عدم الصيانة ومن انعدام المحاليل، الإمدادات الطبية، يعني كل الخدمات، الأورام مثلا انقطعت منا هنا داء أدوية الأورام، كل الخدمات الصحية التي كانت تمول اتحاديا تم قطعها من المناطق هنا من دارفور وكردفان، فدي برضو من التحديات الموجودة. حتى المنظمات الـNGOs المنظمات التطوعية زرناها وجدنا إنه ناس بورسودان بيمنعوهم غير الفيز والتصاريح الدخول للسودان، تحويل أموالهم حتى عشان يدفعوا لناسهم هنا ده أو للأطباء والكوادر الشغالين معاهم بتتأخر وبيعطلوها، وحتى لما ياخذوا التصريح للعمل من هناك وللأسف هم يعني لازالوا يتعاملون مع يعني سلطة بورسودان الغير شرعية، بيأخروا لهم ومن هناك بيقول لهم يا أخي ما تمشوا يشتغلوا في عطبر، يشتغلوا في شندي، يشتغلوا في كده، يعني ليه تمشوا دارفور؟ فدي كلها يعني من حاجات كانت تحتاج زيارة لأرض الواقع للتمهيد لها والحديث مع كل هؤلاء إنه نحن قادمون لماذا وخططنا شنو والفيجن بتاعتنا شنو وحنعمل شنو كده، يعني فدي كلها تحديات كان لابد من يعني الوصول لأرض الواقع عشان تقييمها وتحديدها والحديث مع الناس هنا انه نحن منو جايين لشنو وهكذا.
نعم. طيب سؤال اخير احتمال دكتور على انقد فيما يخص وقف الحرب، ترامب قبل كم يوم كده قال انه يعني او ذكر بانه ذكر السودان يعني انه ضروره وقف الحرب في السودان، فهل في اي يعني تفاهمات بينكم وبين الاداره الامريكيه باي شكل من الاشكال؟
والله نحن يعني منفتحين على كل التواصل السياسي الخارجي والإقليمي، بس دائما نحن بنخد في بداية التواصل إنه التعريف الصحيح والحقيقي للحرب ومشعليها وأسباب استمرارها، ومن يقوض التفاوض في كل الجولات التفاوض السابقة، من يعطل السلام ولماذا، دي الحاجة المهمة. وأعتقد الآن مع الجيوبوليتكس الحالة بتاع الجيوبوليتكس الحامة الموجودة الآن في الشرق الأوسط والحملة الكبيرة على الإسلام السياسي، أفتكر بدأ تعريف محور الإسلاميين بصورة واضحة جدا، يعني بدأت الكثير من الميديا الدولية والمبعوثين والدبلوماسيين والدول تتحدث صراحة عن الدور الإسلاميين في السودان واستيلائهم على الجيش وتحكمه في مفاصله وحماية الجيش لرموز الإسلاميين والمحاور الإقليمية لهؤلاء الإسلاميين مع إيران مع الحوثي مع حماس مع حزب الله، التمويل بتاعهم، الخطر بتاعهم على أمن البحر الأحمر اللي فيه 25% من التجارة العالمية، الخطر بتاعهم على أمن الساحل والصحراء، الخطر بتاعهم على القرن الأفريقي، التصدير بتاعهم للجماعات الإسلامية بوكو حرام والجهاد الإسلامي وغير ذلك، وأثره على الإقليم وعلى العالم. أفتكر الكونسبت ده أو الديفينيشنز دي بدأت يعني تثير قلق العالم كله، وأفتكر هنا ده بداية الحل الصحيح للحرب ومواجهة الطرف المستفيد منها، وكان يسعى دائما لتخريب الوصول إلى السلام في منابر السلام المختلفة، سواء كان جدة واحد جدة اثنين جنيف واحد جنيف اثنين أو في الإيجاد وفي المنامة، يعني بدأت أصابع الاتهام بصورة واضحة جدا تتكلم عن الجيش السوداني والجيش الإسلاميين.
نعم. بس الفرع من ده يعني إدارة ترامب يعني بالشغل حقها بتاع إيران وضربت المفاعلات بتاعتها واستخدام اللغة صاحب العصا الغليظة يعني. فأنت تتوقع أنه مثلا تمارس عليكم أي ضغوط يعني في سبيل وقف الحرب لأنه حلول أنتوا يعني بالنسبة لكم مواردة؟
أنا أفتكر أنه العصا كانت لمن يحمل راية الإرهاب يعني. وأفتكر يعني كان واضحة جدا أنه بعد ما أمريكا ضربت بال 57 المفاعلات يعني قال الرئيس الأمريكي أنه حان وقت السلام. فحقيقة هنا يعني طرفنا ليس الطرف الذي يحمل إرهابيين ولا الذي يعني يحفظ مصالحهم ولا الذي يرعى الإرهاب، بالعكس نحن على النقيض. فعشان كده لا نتوقع ضغوط علينا، ولكن نتوقع ضغوط على الطرف اللي بيزعزع الأمن والاستقرار والسلام، ليس فقط للسودانيين بل للمنطقة وللعالم كله.
نعم، أنا شكرا لك حديثك. كل يعني حاجة أخيرة دارت أقولها؟
والله الحاجة الأخيرة نحن زي ما بدينا بنبارك للسودانيين، بندعو السودانيين كلهم إلى يعني الالتفاف حول تأسيس ومبادئها وأهدافها ووثائقها، وهم ذاتهم يعني يحولوا المبادئ والأهداف دي تكون واقعا معاشا بين الناس، ويقطع الطريق على المخطط بتاع الجيش الإسلاميين بإثارة الحرب القبلية والأهلية بين السودانيين. لأنه أفتكر حسي بقى واضح جدا جدا إنه الإسلاميين وصلوا للسيناريو الثالث ولا الرابع في الحرب اللي قلته زمان، إنه دائما بقول إنه السيناريو الأول لهم كان هو الانتصار السريع زي ما كان بيقول سرعات أسابيع، وبعد ذاك بدوا في تبنية البنية التحتية، السودان رجعوا زي ما خليناه وزي ما لقيناه. ده كان السيناريو الثالث، والسيناريو الثالث والرابع بالنسبة لهم كان الحرب الأهلية العنصرية وتقسيم السودان، ده الرابع يعني. فهم شغالين في الثالث والرابع ده، فالسودانيين عليهم أن يفوتوا الفرصة على الإسلاميين والمؤتمر الوطني وجيشهم بسجل السودان لذلك، وعشان يحقق الإسلاميين ما كانوا يقولوه سابقا يعني في الطرق كل الدماء. فعشان كده يجب أن ينتبه السودانيين لذلك.
نعم دكتور، على نقد الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيس، شكرا لك كثير حديثك لراديو دوانجا ولوقتك اللي أديتنا له يعني. شكرا جزيلا.
شكرا شكرا إبراهيم، شكرا. الله يخليك. الله يخليك.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
بعقد امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام في المناطق الآمنة وإهمال المناطق الأخرى، يكون ظلما كبيرا قد وقع على عشرات الآلاف من الطلاب السودانيين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مواصلة دراستهم والجلوس للامتحان. الزميل أمير رمضان تحدث لعدد من هؤلاء الطلاب في برنامجه قضايا الشباب، فنتابع معا هذه الحلقة.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا اليوم يتناول واحد من القضايا الرئيسية التي تهم الشباب السوداني، وهي امتحانات الشهادة السودانية التي تأجلت عدة مرات ولم يتمكن ما بين 60 إلى 70 ألف طالب وطالبة من ولايات دارفور الخمسة من الجلوس للامتحانات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا أحد الطلاب المتضررين وأعضاء في لجنة المعلمين السودانيين للحديث حول الموضوع. في البداية حيكون معنا الطالب حسين أحمد محمد من مدرسة أكاديمية الضعين الخاصة بولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذ، إن شاء الله بخير. أنا حسين أحمد محمد حسن آدم من طلبة ولاية شرق دارفور الضعين، مدرسة أكاديمية الضعين الخاصة لو بتعرفوا في الضعيننا. إحنا يعني مفترض نمتحن يعني يكون عندنا حقوق زينا وزي باقي الطلبة اللي في السودان ديل كلهم يعني، لكن احنا من الحرب دي احنا عرفنا ان ما مهمين يعني للناس لغيرنا لشرق عامة كده يعني. احنا بسبب الحرب دي يعني في ظروف عدت ما نمتحن. انا من ضمن الطلبة دفعت رسوم وعافرت ودافرت عشان امتحن يعني ويكون عندي حقوق في التعليم يعني،
احنا خسرانين قروش، احنا خسرانين يعني ملايين الجنيهات في القراية دي. احنا دفعنا رسوم امتحانات، رسوم مالي بتاعت استمارات، احنا مشينا يعني عافرنا يعني تعبنا تعب شديد، بنذاكر بنتعب، وفي النهاية شنو طلع ساي، ما بنقدر نطلع يعني تمشي النهود دي. طلع وصلتها من الضعين هنا عشان تمشي النهود، ممكن اطلعوك حاضنة بتاع الجنجويد والطما طلب، ولو عندك يعني ولو عندك ورق بتاع الطلب عشان يثبت لك ان انت طالب، ما حيخلوك تمشي، لانه شنو انت جاي من منطقة الجنجويد، واحنا ما عندنا علاقة بالحاجة دي. احنا طلبة يعني حق من حقوقنا نمتحن، سواء هنا لو في شرق السودان يعني، عرفته؟ ناس احنا مصدومين ظلم شديد، ما قادرين نمتحن. في بعض الطلبة يعني هسي عندنا ناس من مدرستنا دي، في طلبة ماشيين يمتحنوا في مراكز، في كسلة، في دنقلة، في يعني في مراكز كثيرة يعني، قال لي ممشي يمتحنوا هناك، الطلبة ما قادرين يمشوا. يعني لو حضرت تحصل يعني المناطق بتاعت الشرق دي يرجعوهم يقول لهم انت تعبين للجنجويد، يعني احنا خايفين من الحاجات دي. في بعض الناس رجعوا، فاتوا ورجعوا، هل هم خايفين عليهم؟ يعني في حاجات كثيرة حصلت، احنا منعونا من الامتحانات دي. في بعض الناس المستطاعة يعني المستطاعة فاتت طلعت كمبالة امتحنت، والعنده يعني واسطة كده يعني، في ناس دي احنا بنعرفها يعني ما امتحن ذاته في الشرق ده، احنا بنعرفهم عديل، ما امتحنوا عديل، لا عافر ولا دافر، عديل ما بنعرفهم، نعرفهم كده ما امتحنوا، دخلوا ارقام بتاعت الجلوس ادوهم نسبة. يعني ليه ده يحصل كله؟ احنا عافرنا واحد يعني بيذاكر الليل ده كله، الصباح يقوم يذاكر، الليل يقوم يذاكر، في النهاية شنو؟ احنا انحرمنا من الامتحانات دي. احنا زينا وزيهم واحد يعني، ما في انسان افضل من انسان، ما في طالب افضل من طالب. احنا من دارفور وهم يعني من الشرق، يعني الطلبه حقينهم واحدين ما امتحنوا لا عافر ولا دافر، واحد يدخل رقم الجلوس بتاعه وتنزل له نسبه بتاعت نجاح، حاجه زي دي. احنا عندنا خلاص يعني طلعت من بالنا ذاته، يعني ناس اسوأ يعني، وامانينا كلها يعني، واحد يعني امنيته كده انه يطلع برا السودان يتم علمه برا، لا في السودان لا هناك. احنا خلاص املنا اتحطمت وعرفنا كل حاجه يعني بسبب التفرزة دي. احنا عرفنا يعني احنا في دارفون الطلبة دارفون ما مهمين، لا عندنا بهم علاقة، لا يعني دي حاجة اثبتت لنا يعني ما في داعي لده كله. يعني هسه يقصد طموحاتنا انه واحد يطلع بره السودان يتم علمه، لو الا العلم هنا في السودان ده احنا خليناه يعني بعد المعافر والمدافر ومذاكرة تدفع قروش، يعني احنا خسرانين ملايين. احنا انا ضمن الناس، انا بجي بشتغل هنا ما بزول واقف معاي نهاية، ما بزول واقف معاي، انا مقرر نفسي بجي السوق بغيب 3 يوم 7 يوم عشان اغيب بشتغل بدفع القروش بتاعت الرسوم عشان امتحن، يعني بغيب 7 يوم تاني ممكن يطردوني يقول لي داري الرسوم المدرسة، انا بجي بشتغل هنا يغيب 3 يوم، انا ممكن ما احضر الحصص بحضرها في تلفوني، بقول ما مشكلة انا دار اقرا لازم عافر وادافر عشان اصل لهدفي، بغيب 3 يوم بمشي المدرسة بودي لهم الرسوم، بواصل تاني الحصص اللي فاتتني بحضرها في تلفوني اونلاين، هل امتحانات جات قالوا داري الرسوم دفعنا لهم الرسوم، الاستمارات جت قال لنا ملوا علينا، انا من الامتحانات الجلوس قال لنا هنا ما في الا تطلعوا برا، يعني ما في داعي لده وكله.
شكرا جزيلا لك الطالب حسن احمد محمد من مدرسه اكاديميه الضيان الخاصه بولايه شرق دارفور، تحدث حول عدم تمكنهم من الجلوس لامتحانات الشهاده السودانيه المؤجله دفعه 2024. والان ننتقل الى الاستاذ عمر ادريس اسماعيل، عضو لجنه المعلمين السودانيين باقليم دارفور. اهلا ومرحبا بك في البرنامج.
تسلم كثير يا أخ أمين، الله يديك العافية، وتحياتنا لك وتحيات للأستاذ سامي الباغر وتحياتنا لجنة المعلمين السودانيين. والله تعليقنا في الشهادة السودانية بالنسبة لأبناء دارفور يعني بيواجهوا مشاكل كبيرة جدا، ومن ضمنها اللي هو في قانون مسمى بقانون الوجوه الغريبة، الطالب لما يطلع من دارفور عشان يمشي يمتحن في الشمالية أو في شندي أو في عطبرة أو في كسلة أو في سنار أو في النيل الأبيض هنا في كوستي أو كده، بتواجهوا مشاكل. اول ما يجي من دارفور من الضعيم من نياله جنينه زالنجيه الفاشل كده، طوالي يعني بحاسبه محاسبه اسنيه، يعني بغن الوجوه الغريب انه زول ده جنجبيت، انه زول ده دعم سريع، انه زول ده كده وكده او حاضنه. اي لان حصل قبل كده، حصل انه عندنا ولد من غرب دارفور هنا او غرب كردفان طلع مشى عشان يمتحن امتحان الشهاده السودانيه 23، قام اتحاكم 5 سنة انه زول ده متعاون، انه زول ده خليه امنيه او خليه نايمه للدعم السريع، اتحاكم بالرغم ان احنا ما قصرنا، ارسلنا بياناته وبتاخته وحياته وقرضه وقالوا لا، تمت محاكمته في الشماليه. دي المشكله الاكبر، واولياء الامور ما بتقبل انه ولده يمشي يطلع يمشي يمتحن برا في الشماليه في كده، ما بتقبل، بقول لك للناس ديل الجيش ديل بتقول لي ولدي او سجنوه، لانه حصل وحصل وحصل مرتين، وايضا في مشكله ثانيه بالنسبه لي، عندنا طالبه في جامعه الضاني تخرجت ومشت على اساس انه توثق شهادتها، منعوها من التوثيق في بورسودان، وهذه المشكله الاكبر. لذلك دي المشكله وده تعليقنا بالنسبه للشهاده السودانيه. والله وان احنا يعني مستعدين بكامل الاستعداد ان اولادنا ده يمتحنوا زي ما اقول يلحقوا بالركب يعني. والمشكله الثانيه والاكبر بالنسبه لاولاد الامور اللي بتواجههم المشكله الماديه، يعني ليه انا ولدي علشان امشي انجمين هنا جاد او امشي جنوب السودان او كده. مشكله يعني ما في زول بيجيب عليه، وهذه المشكله الاكبر يعني.
طيب استاذ عمر، لجنه المعلمين السودانيين عملت شنو بخصوص الموضوع ده؟
اما بخصوص لجنه المعلمين ده يا اخي امين، والله نحن يعني في المقام الاول نحن ناس معلمين، والمقام الثاني ذات خدمه مدنيه. يعني الخدمه المدنيه دي يعني ما عندها مشكله يعني لا مع الدعم السريع ولا مع الجيش، نحن ناس مدنيين تمام. ولجنه المعلمين دي والله بتمثل المعلمين، مش بتمثل يعني عمر في شخصه، بتمثل لجنه المعلمين السودانيين، اي معلم هي بتمثله. ونحن والله ما عندنا فيها كلام، وواثقين كل الصيغة بعد الله سبحانه وتعالى في لجنه المعلمين. ويعني نشكر الاخ سامي الباغر الناطق الرسمي يعني باسم لجنه المعلمين، رجل شجاع، وفي شخصه قبل فتره تعرض لاعتقال من الاستخبارات بتاعت الجيش في بورسودان، فتره بعد ذاك تم اطلاق سراحه. وما عندنا والله كلام كثير نقول في لجنه المعلمين، ما غير اللي نشكرها المجهود اللي بذلته في السنين اللي فاتت، وحتى ولا زال بتبذل قصارى جهدها في عملها المنظمه ان شاء الله.
استاذ عمر، الحاصل شنو للطلبه ديل الان؟ يعني الامتحانات شغاله في الولايات الثانيه، فالطلبه ديل يعني عاملين شنو والحاصل عليهم شنو الان؟
يا اخي تسلم كثير يديك العافيه. والله الطلبه ديل يعني الشيء الحاصل عليهم انه ممنوعين منعا باتا ينزل الامتحان اللي هو من ناحيه الجيش، لان الجيش بيقول لك المناطق دي غير امنه، المسيطر على الدعم السريع بيقول لك غير امنه، اللي بيسيطره الجيش، وانت من هنا ماشي سيطره الجيش بتحاسب وتتحاكم بقانون الوجوه الغريبه. ده الحاصل. والان الطلبه حقين في شرق دارفور، نيالا، الجنينه، زالينجي، بعض المدارس شقاله، حتى في طلبه دفع الرسوم بتاعت الامتحانات قروش ما تبردت وامتحانات ما في. ده الشيء الحاصل، ودي حاجه مؤلمه جدا. يعني مش الدعم السريع حرمهم، الجيش حرمهم، الجيش بتاع الحركة الإسلامية ده هو اللي حرمهم من الامتحانات.
طيب أستاذ عمر، منو بتحملوه المسؤولية دي، والحلول الممكنة شنو من وجهة نظرك؟
والله يا أخي المسؤول الأول والأخير والمتحمل هذه المشكلة الكبيرة جدا وما حصلت في تاريخ السودان اللي هو البرهان وزمرته أو حكومة الأمر الواقع، دي المسؤولة الأولى. يعني ليه؟ لأن هي اللي منعت الامتحانات ما تجي، هي اللي منعت الطلبة، هي اللي بتحاكم الطلبة، هي اللي ده كل السبب. والله يا أخي الحلول ممكنة دي يعني صعبة شوية. يعني ليه؟ لأن دينا وجهة نظرنا إنه نازل يعمل لنا مركز لأولادنا ديل في تشاد في جنوب السودان، وين في المناطق أو في الدول الجوار دي، رفضت. حتى في تشاد دي قبل فترة رفض بتاع 23 رفضوا هم ذاته، ناس البرهان ديل قالوا ما في امتحانات تمشي كده. ليه؟ لأن المناطق دي ما آمنة، حتى تشاد قالوا ما آمنة، وهذه المشكلة. يعني عشان كده والله حلول ممكن الآن إحنا في وجهة نظرنا ما في، يعني ضئيلة جدا، ضعيفة جدا.
الأستاذ عمر إدريس إسماعيل، عضو لجنة المعلمين السودانيين بإقليم دارفور، شكرا جزيلا لك. بحسب تقارير وزارة التربية والتعليم بشأن عدد طلاب أقاليم دارفور الذين التحقوا بمراكز امتحانات الشهادة السودانية بولايتي نهر النيل والشمالية، بلغت إعدادهم حوالي 600 طالب وطالبة، بينما تتراوح أعداد الذين يفترض أن يجلسوا للامتحانات ما بين 60 إلى 70 ألف طالب وطالبة. والآن معنا أحد أعضاء لجنة المعلمين السودانيين في الولاية الشمالية ليحدثنا حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين، يديكم العافية. مرحبا بك يا اخي، الله يديك العافيه. انا والله قاعد في قريه في الشماليه، قريه في ريف دونغل العجوز، بعيدين كل البعد عن الثانويه والامتحانات بتاعت الثانويه، حتى مركز بتاع امتحان هنا في القريه ما في، الناس بتمشي منطقه ثانيه يمتحنوا، وما عندنا هنا نازحين من دارفور ولا من كردفان، ما موجود، دي موجودة في المدن الكبيرة دونغلا والدبة والمدن الكبيرة دي موجودين. العدد قليل بالمقارنة بالأعوام السابقة، العدد قليل يرجع قلة العدد لعدم تمكن الطلاب من الحضور إلى المراكز من مناطق الحرب في دارفور، أو يعزى للرسوم العالية. أغلب الأسر كانت بتشكي من الرسوم بتاعة الامتحان 100,000، لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ في ظل الحرب وفي ظل النزوح، يعيش على المنح وعلى المنظمات وعلى التكايا، لا يستطيع أنه يدفع 100,000 لرسوم امتحان. فهذا كان المفروض يتعالج، يعني رسوم الرسوم ده كان يتعالج المنظمات من الدولة تتدخل. المهم كان المفروض يكون في معالجة للرسوم. سببين خلى العدد قليل، وكثير من الطلاب ما يتمكنوا انه يصلوا مراكز الامتحانات، اللي هو الحرب القائمة هو الرسوم العالية دي.
شكرا جزيلا لك ولبقية الضيوف المشاركين في حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة دفعات 2024. وإلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
نختتم أعزائي جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة مع هذه الحلقة من إرشادات صحية ودكتور عز الدين قمر. نتابع
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بتصيب الهيباتايتس، هو فيروس وبيسبب فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بقوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دي بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ اذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هسه ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لانه ده التهاب عام جدا وفتاك، يؤدي الى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب القبض الوبائي بعد. وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة المجامعة. الموز لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه، كذلك فرش الأسنان. وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب القبض الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها منه. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايت ها، وده المشكلة انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده بيقول له في باتايتس اي او ها. ده بيسمى النظافه، لازم النظافه في الاكل وفي المياه الشرب، والناس يجب انها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع ثانيين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بياب الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضو، لكن ما بس طريقة بتاعت الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لنا ندي العروق ونأكل كده، يا جماعة الكلام ده ما صح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيجوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أكرر لكم يعني كده يا جماعة، نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكل أساس ما يتلوث. ونحن وقد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المرة اللي بتطبخ فات لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي ما تأكل. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موسى الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يحطوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتايتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل وشرب، ده يا جماعة ده وبائي في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلونه سوى يرجوه لهم من ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف، بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. أن إحنا لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وإنتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 7 سنة 2025. مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أطراف الخوي بولاية غرب كردفان ظهر الخميس. رئيس الوزراء كامل إدريس يعلن عن تعيين 3 وزراء جدد ضمن تشكيل حكومته الجديدة، وهم معاذ عمر بخيت وزيرا للصحة، وعصمت غرش عبدالله وزيرا للزراعة والري، وأحمد مضوي وزيرا للتعليم العالي. منظمة أطباء بلا حدود تقول أن آلاف المدنيين في ولاية شمال دارفور يتعرضون لجرائم جماعية تشمل القتل العشوائي والعنف الجنسي والنهب والحصار والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن نزوح حوالي 400,000 شخص من مخيم زمزم خلال أقل من 3 أسابيع وسط ظروف إنسانية وصفت بالكارثية. أوتشا تكشف عن تسجيل أكثر من 83,000 حالة إصابة بالكوليرا منذ شهر يوليو من العام الماضي، بينها أكثر من 2,000 وفاة، فيما تم تسجيل أكثر من 32,000 حالة مشتبه بها خلال العام الحالي. منظمة أنقذ الطفولة تكشف عن مقتل أكثر من 930 شخصا في السودان خلال هجمات استهدفت مرافق الرعاية الصحية خلال النصف الأول من هذا العام. منظمة أنقذ الطفولة تحذر من الانهيار المتسارع للنظام الصحي في السودان في ظل تفشي الكوليرا التي أصابت أكثر من 83,000 شخص وتسببت في وفاة أكثر من 2,000 مريض. غرفة الطوارئ بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور تعلن عن اختطاف عضو الغرفة ياسين عبدالله محمد طاهر على يد مسلحين مجهولين مساء الأربعاء. السلطات في ولاية جنوب كردفان تعلن استئناف حركة المرور بين كادوغلي والدلنج بعد عام من الإقلاق وسط ترحيب شعبي. وزارة الري والموارد المائية تعلن عن انطلاق عملية الملأ الأول لبحيرة خزان جبل أولياء، وتدعو المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الأبيض إلى توخي الحيطة والحذر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.